طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم. أطيب تحية من كفاح الحبيب معد ومقدم ملف العراق ومن فريال حسين التي تشاركني في التقديم ومن هلم مهران في الإخراج. مستمعينا الأعزاء على مدار الدقائق المقبلة سنستعرض وإياكم أهم تطورات الشأن العراقي ومن بينها
بول بريمر يقول إن أنصار صدام حسين يسعون إلى ترهيب العراقيين مستخدمين تكتيكا جديدا في هجماتهم المعادية.
وقائد القوات الأمريكية الوسطى يعلن أنه لن تكون هناك هدنة في العمليات الأمريكية في العراق خلال عطلة العيد.
ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق نتوقف مع عرض لأهم الأخبار العراقية.
أسعد الله أيامكم. دعت منظمة مراسلون بلا حدود الإدارة المدنية الأمريكية في العراق إلى التراجع عن قرار إغلاق مكتب محطة العربية الفضائية في بغداد، لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر قال اليوم إن قرار إغلاق مكتب المحطة يعود إلى مجلس الحكم في العراق، وإنها موافقة أي الإدارة الأمريكية على التقييم الذي أدى إلى هذا الإجراء. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن مجلس الحكم هو المعني بهذا الموضوع وإنه يحاول العمل مع وسائل الإعلام الموجودة في بغداد، لكن عليهم منع استخدام هذه الوسائل في التحريض على العنف. قال رئيس القيادة المركزية الأمريكية في العراق الجنرال جون أبي زيد إن العمليات الهجومية التي شنتها القوات الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين أدت إلى تراجع الهجمات على قوات التحالف إلى النصف، لكنه قال أيضا إن هذه الهجمات زادت وللأسف على العراقيين. أضاف أبي زيد في مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع رئيس الإدارة المدنية الأمريكية بول بريمر، أضاف إن هناك مؤشرات على وجود تنسيق بين بقايا النظام ومقاتلين أجانب يتدفقون على البلاد. من جانبه قال بريمر إن أنصار النظام السابق والمجاهدين ينتهجون سياسة ترهيب، ولما فشلوا في ترهيب التحالف بدأوا الآن بترهيب العراقيين الأبرياء في محاولة لثنيهم على المشاركة في بناء عراق ديمقراطي يسوده السلام على حد تعبيره. رفض رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار رفض وصف وزيرة خارجيته أنا بلاثيو الوضع الأمني في العراق حاليا بأنه أسوأ مما كان في عهد النظام السابق. وقال أثنار إن الحياة والوضع في العراق الآن أفضل بكثير مما كانت قبل التدخل، في إشارة إلى قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تدعم بلاده وجودها في العراق. وكانت بلاثيو التي زارت العراق مؤخرا قالت في مقابلة تلفزيونية أمس أن هناك مشكلة أمنية حقيقية في العراق وأن الحياة في بغداد هي أسوأ مما كانت عليه في ظل النظام السابق، لكن أثنار رد في مقابلة تلفزيونية اليوم بالقول أن الحياة أفضل الآن لأنه لم يعد هناك استبداد ولا اضطهاد لقسم كبير من العراقيين. أعلن مصدر في الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ينوي تعيين ممثل خاص له بالوكالة في العراق قبل تعيين ممثل نهائي. فرانس بريس قالت أن أنان أبلغ هذا الأمر إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن لمجلس الحكم في العراق جلال الطالباني في رسالة بعثها له ردا على رسالة كان الطالباني وجهها إلى أنان، قال فيها أن الوقت حان لتعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. قالت وكالة الأنباء الألمانية أن مدينة النجف تشهد حالة إنذار قصوى في صفوف الشرطة وقوات الدفاع المدني مع حلول عيد الفطر بسبب توافد حشود كبيرة على المدينة للاحتفال بهذه المناسبة وأداء مراسم الزيارة. ونقلت الوكالة عن ناطق باسم السلطة المحلية قوله أن محافظ النجف حيدر الميالي أصدر أوامره بوضع كافة أجهزة المدينة في حال إنذار لتلبية حاجات الزوار وضمان الأمن في المدينة. دافع رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كيوزومي عن نية بلاده إرسال قوات حفظ سلام إلى العراق، وقال كيوزومي أمام البرلمان الياباني اليوم أن تحالف بلاده مع الولايات المتحدة يرتب عليها مسؤولية التعاون مع الأسرة الدولية من أجل بناء حكومة ديمقراطية ومستقلة في العراق. أضاف كيوزومي أن الأوضاع الحالية في العراق لا تبرر التخلي عن إرسال قوات يابانية. أعلنت منظمة إغاثة استرالية وقف أعمالها وسحب موظفيها من العراق بعد تعرض مكتبها إلى اعتداء وتلقيها رسالة تهديد. رئيس منظمة أستراليا كير عفواً التي تعني بتقديم الخدمات الإنسانية روبرت كلاسر قال إن منظمته التي تعنى بتقديم هذه الخدمات للعراقيين تلقت تهديداً من جماعة تسمي نفسها المقاومة العراقية بعد اعتداء على مقرها الجمعة الماضية. مدد البنك المركزي العراقي الموعد النهائي لتقديم طلبات البنوك الأجنبية للحصول على تراخيص عمل في العراق مدة أسبوع آخر، وتنتهي المهلة الجديدة في الرابع من كانون الأول القادم. التمديد جاء بسبب عطلة عيد الفطر، ومن المقرر أن تمنح تراخيص لستة بنوك أجنبية للعمل في العراق في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة. نائب رئيس البنك المركزي فالح داود قال لوكالة فرانس بريس أن الإعلان عن أسماء البنوك التي ستحصل على التراخيص سيجري الشهر القادم، ولا يكون بإمكان أي بنك الحصول على ترخيص قبل مضي 5 سنوات أخرى. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة. تفاصيل هذه الأنباء وغيرها في ملف العراق. عودة إلى الملف.
سيداتي وسادتي، نعود إلى فقرات ملف العراق، ونبدأ بمتابعة ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر وقائد القوات الأمريكية الوسطى الجنرال جان أبي زيد في بغداد. بريمر قال إن أنصار الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يسعون إلى ترهيب العراقيين مستخدمين تكتيكا جديدا في هجماتهم المعادية، وأوضح إن الوضع الأمني قد تغير وإن الهجمات ضد قوات التحالف كانت هي الغالبة في السابق، لكن الهجمات الإرهابية على العراقيين أصبحت تتكرر اليوم، معتبرا ذلك أمرا مقيتا، وقال إنه كان متوقعا، ولكن بريمر رأى إن هذا التغيير في التكتيك سيفشل.
وأشار بريمر إلى أن الموالين لنظام السابق والجهاديين اتبعوا باستمرار سياسة الترهيب، ولكنهم لم ينجحوا في ترهيب التحالف فبدأوا سياسة ترهيب للعراقيين الأبرياء وأيضا لم ينجحوا، ولا أعتقد أن الشعب العراقي سيخضع للإرهاب، مؤكدا أن العراقيين يتعاونون بشكل أفضل مع قوات التحالف.
من جهته قال قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال جون أبي زيد إن الهجمات على المدنيين في العراق ازدادت حدة، مؤكدا أن قواته كثفت عملياتها ونجحت في خفض عدد الهجمات على قوات التحالف، وأضاف قائلا أن الهجمات تراجعت حوالي إلى النصف في الأسبوعين الأخيرين على الأقل ضد الأمريكيين، وأشار إلى خطورة الهجمات ضد العراقيين موضحا أن هجمات إرهابية مقيتة تهدف إلى ترهيب الناس بطريقة لا يمكن التسامح معها، وتابع قائلا أنهم يستخدمون سيارات الإسعاف ومختلف الوسائل ليمروا ويقتلوا النساء والأطفال.
وأكد الجنرال أبي زيد أن الهجوم الأمريكي الذي جرى في الأسبوعين الأخيرين أثمر عن خفض الهجمات على قوات التحالف وزيادتها على المدنيين، وأوضح أن القوات الأمريكية ستلاحق أعداء الشعب دون توقف، وقال لدينا قوات كافية لذلك، لكن الأمر الأساسي هو بناء قدرة العراقيين في المجال الأمني لمستقبلهم، مشيرا إلى وجود تعاون جيد في هذا الخصوص. وأشار أبي زيد إلى أن الوجود العسكري الأمريكي لن يكون ضروريا عندما تتولى الحكومة العراقية مسؤوليات الأمن الداخلي والخارجي، مؤكدا أن تحقيق هذا الأمر سيتم بشكل متسارع. وكان أبي زيد يرد على سؤال حول ما إذا كان الجيش الأمريكي سيبقي على قواعده في العراق بعد نقل السلطات السياسية والعسكرية إلى العراقيين.
وردا على سؤال حول نداء وجهه رئيس هيئة الأوقاف السنية في العراق عدنان الدليمي الذي دعا إلى هدنة لمدة أسبوع بمناسبة حلول عيد الفطر، قال قائد القيادة الأمريكية الوسطى بحدة لا، مؤكدا أنه لن تكون هناك هدنة في العمليات الأمريكية في العراق خلال عطلة العيد.
وفي إطار هذا التغيير التكتيكي، هاجم مسلحون مجهولون سيارة تابعة للشرطة العراقية كانت تقوم بأعمال التفتيش والسيطرة في بغداد. التفاصيل من مراسلنا عماد جاسم.
في تغير ملحوظ في أساليب العمليات الهجومية التي تستهدف القطاعات والدوريات العسكرية الأمريكية والعراقية، شنت مساء أمس مجموعة مجهولة هجوما بالقذائف RPG-7 على دورية شرطة عراقية تقوم بعمليات التفتيش في تقاطعات بغداد المهمة. هذه الدوريات التابعة للشرطة العراقية التي كثفت عملها في الفترة الأخيرة على شكل سيطرات تتوسط شوارع العاصمة، تقوم بمهمة الكشف والتفتيش عن السيارات المفخخة التي تستخدمها جماعات مسلحة لتفجير المواقع العسكرية والمدنية في بغداد. هذه المرة وفي تمام الساعة 10 من مساء أمس، قام مسلحون بإطلاق 3 قذائف نوع RPG-7 على موقع مستحدث لسيطرة من الشرطة العراقية في نهاية الشارع المؤدي إلى مدينة الصدر قرب التقاطع الذي يربط منطقة البلديات مع منطقة العبيدي. قذيفة واحدة من هذه القذائف أصابت سيارة لاند كروز حديثة تابعة لشرطة حماية المؤسسات الخدمية في مديرية شرطة بغداد، وقد جرح 2 من أفراد الشرطة جروحا بليغة، نقلوا أثرها إلى إحدى المستشفيات. قوات التحالف وطائرات مروحية تابعة لها هرعت بالحال إلى مكان الحادث وطوقت كل المنافذ هناك، وبعد أقل من 20 دقيقة تم العثور على أسلحة خفيفة وقذائف هاون في أحد المنازل القريبة. كذلك تم إلقاء القبض على 3 شبان مشتبه بهم، أحدهم يحمل جنسية عربية. ويذكر أن عددا من هذه العمليات قام بها المهاجمون استهدفت الشرطة العراقية تحديدا أو مراكز الشرطة أكثر من استهدافها مواقع عسكرية أمريكية أو دوريات أمريكية، إذ أفادت إحدى الإحصائيات التابعة لوزارة الداخلية العراقية أن أكثر من 60 محاولة تفجير استهدفت الشرطة العراقية، بينها نفذ وبينها ما تم اكتشافها قبل التفجير خلال شهر رمضان وحده. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهري يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر. مستمعينا الأعزاء، نعود وإياكم إلى فقرات ملف العراق. قالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي أن انفجارا هز النوافذ في وسط بغداد كان على الأرجح عملية تفجير لذخائر تحت السيطرة، ومضت تقول في هذه المرحلة تشير المؤشرات إلى أنه كان تفجيرا تحت السيطرة، وتصاعد دخان أبيض في الانفجار الذي وقع بجنوب العاصمة العراقية بعد دقائق من سماع دوي انفجار أصغر.
في كركوك أكدت الشرطة العراقية أن 3 عراقيين جرحوا في انفجار عبوة ناسفة عند مدخل أكبر فندق في المدينة، وأكد ضابط الشرطة عادل إبراهيم أن 2 من الجرحى هما رجلا شرطة كانا يحرسان مدخل الفندق والثالث موظف في فندق كركوك بالاس، وأضاف أن 2 من الجرحى 3 في حالة خطيرة. وأكد الضابط أن الفندق الذي يقع في وسط المدينة يقيم فيه موظفون في شركة النفط الأمريكية KBR وشركات تركية أخرى وصحفيون أجانب. مستمعين الأعزاء، مراسلنا في كركوك سوران الداودي تحدث إلى مدير شرطة كركوك وسأله عن آخر تطورات الوضع الأمني في المدينة في التقرير التالي.
قال اللواء ترهان عبد الرحمن يوسف مدير شرطة كركوك إنه تم السيطرة على الحريق الذي نشب قبل يومين إثر تعرض إحدى أنابيب الغاز الواصلة بين حقول جنبور 35 كيلومترا جنوب شرق كركوك والمحطات الكهربائية، معلنا إن هذه التفجيرات هي أعمال جبانة وإن الشرطة في كركوك سوف تتخذ في الأيام اللاحقة إجراءات أمنية شديدة، من بينها زيادة عدد السيطرات داخل المدينة. وفي لقاء خاص بإذاعتنا قال اللواء تورهان عبد الرحمن يوسف مدير شرطة كركوك إن مدينة كركوك تنعم بالأمن والسلام.
تاريخ 23/11 حصل انفجار في منطقة تازة بأنبوب الغاز اللي يوصل الغاز من منطقة جنبور لمحطات الكهرباء، تقريبا كان انفجار في الساعة 8 العصر يوم أمس. تم السيطرة على الحريق وتم تشغيل اللاين الثاني والحمد لله خسائر بشرية ماكو. تاريخ يوم أمس يعني تاريخ 24 حصل انفجار أمام فندق قصر كركوك، كانت هناك سيارة وتم وضعت عبوة ناسفة وغربت السيارة، بعد دقائق حصل انفجار أضاء المادية ثلاثة الفندق، وأصيب ثلاثة أشخاص كانوا هو الفندق. تم السيطرة على الحالة وتحقيقات جارية معرفة الفاعلين، وإن شاء الله بالقريب العاجل راح توصل النتيجة وتم القبض على الجنازة. نعم. الفندق قصر كركوك، هل هو مركز حزبي أو فيه أي شيء من هذا القبيل؟ أخي بالنسبة للفندق، فندق أهلي واللي يسكنون به المواطنين يجون من المحافظات للتجارة والقضاء الأشغال. فبصراحة الفندق ما بيه لا حتى أمريكان ما بيه، وهذا دلالة على إنه يقومون بهذه الأعمال هم ناس يريدون يهدرون المواطنين المدنيين ويريدون خلق البلبلة وعدم الاستقرار داخل مدينة كركوك، وإن شاء الله راح نوقفهم ونتعلمهم في القريب العاجل. نعم. عدة انفجارات هزت كركوك، وشرطة كركوك إلى الآن لم تتوصل، هل توصلت شرطة كركوك إلى أي خير بالنسبة لتفجيرات الهنالي والنفط أو التفجير الذي حصل، تفجير انفجاري أو التفجير؟ هل ألقيتم القبض على أحد يمكن أن يكون له يد أو في هذه الهجمات أو التفجيرات؟ لحد الآن ما لقينا القبض على أحد بصراحة، وعندنا خيوط نتابعها. إن شاء الله بالقريب العاجل التحقيقات راح تكشف الجنايات ويحالون المحاكم حتى يكون جزاهم العادل. بتصوركم كمعلومات أولية، هل الجنايات أو منفذي هذه العمليات هم من داخل كركوك؟ لأننا سمعنا إن من كثير من المواطنين والجهات الغير رسمية الحزبية تقول إن منفذي هذه العمليات هم من خارج كركوك. نعم، هذا الرأي وارد بصراحة، لأنه أهل كركوك يعيشون بسلام وطمأنينة، فأكو ناس يجون من خارج كركوك لزرع البلبلة وخلق الفتنة داخل مدينة كركوك. فالرأي يعني بصراحة أميل لهذا الرأي. بتصوركم هل ماذا يمكن أن تتخذ من إجراءات لحسم مثل هذه العمليات أو لمنعها؟ بالنسبة لنا الدورياتنا ليل نهار تقوم بواجباتها، وبالنسبة لموضوع التفجيرات اللي تعتبر عمليات جبارة بصراحة موارد بأي مكان، يعني بكل البلدان التفجيرات تصير، حتى البلدان اللي واصل عدد الدرجات الأمنية المستوى عالي. فبصراحة هالمواضيع يعني يمكن تكون في كركوك أو تكون في أغلب دول بلدان العالم. احنا ان شاء الله مسيطرين على الوضع المدينة، يعني بامكانك ان تتجول خاصة بالنهار داخل كركوك نشوف الوضع الامني والاستقرار الامني الحمد لله وشكر على درجاته. فان شاء الله على القريب العاجل راح اكو اجراءات اخرى راح تتخذ، من ضمنها زيادة عدد السيطرات حتى نسيطر على هالمواقف. نعم. خلال الايام الاخيرة تم اتخاذ اجراءات ازعجت بعض المواطنين، مثل سد الطرق، الكثير من الطرق في كركوك تم غلقها أو وضع سيطرات عليها. أنتم كجهاز شرطة هل تعتبرون هذا الإجراء ضروري في هذا الوقت؟ بالنسبة للطرق احنا مو وياها بصراحة، صارت عندنا حراسة الطرق فقمنا بفتحها. بالنسبة لنقاط السيطرة، لا، نقاط السيطرة جدا ضرورية داخل المدينة، يعني حتى ذا قسم المواطنين بالعكس يعني من يشوفون المفتش يشوفون الشرطة يفتشون، يعني بصراحة يكيفون ويتعاونوا وياهم بشكل كامل لأنه مصلحتهم ومنع الإرهابيين من تنفيذ أي عمليات داخل مدينة كركوك. بالنسبة للطرق قلت لك، يعني مثل ما قلت لك فتحنا الطرق، هسه ماكو طرق مسدودة عندنا. اللواء ترهان عبد الرحمن يوسف مدير شرطة كركوك، شكرا جزيلا لكم.
شكرا وبارك الله فيك. شكرا.
سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
تعهد مجلس الحكم في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي باحترام حقوق الإنسان ومنها حق الديانة واللامركزية وإرساء مبدأ السيطرة المدنية على القوات الأمنية والمسلحة العراقية. الرسالة التي وقعها جلال الطالباني الرئيس الحالي للمجلس تضمنت أيضا جدولا زمنيا لانتقال السلطة في العراق، حيث سيصار إلى انتخاب هيئة تشريعية مؤقتة في موعد لا يتجاوز 31 من شهر آيار عام 2004، وأن هذه الهيئة سوف تنتخب حكومة انتقالية بنهاية حزيران من العام نفسه، وهو الموعد الذي سيتم فيه حل سلطة الائتلاف المؤقتة ونهاية الاحتلال.
وأشارت رسالة مجلس الحكم إلى أن دستورا جديدا سيوضع بحلول 15 من آذار عام 2005 ويعرض على العراقيين في استفتاء تجرى بعده انتخابات عامة من أجل تشكيل حكومة جديدة قبل 31 من كانون الأول من ذلك العام. وجاء في الرسالة أنه في ضوء الأحداث اتضح من المناسب أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يأخذ في الحسبان الظروف الجديدة.
من جانب آخر، وافق مجلس الأمن الدولي على إبقاء لجنته المكلفة بمراقبة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق، لكنه في الوقت نفسه منع اللجنة من مراقبة الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة. وصوتت اللجنة بالإجماع بعد 3 أيام من قضاء تفويض لجنة عقوبات العراق المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي وعمرها 13 عاما، وكان مقررا أن تنفض اللجنة، إلا أن دبلوماسيين في الأمم المتحدة قالوا أنه كان هناك إجماع عام على أن بقاء اللجنة مطلوب لمواصلة مراقبة استمرار تجميد أموال زعماء نظام حكم صدام حسين. ومن المقرر نقل أي أموال مجمدة إلى الإدارة المدنية للعراق التي تقودها واشنطن والتي فوضها المجلس استخدام تلك الأموال في حملة إعادة إعمار العراق.
سيداتي وسادتي، دعا مجلس الحكم إلى مشاركة مصرية فاعلة على الساحة العراقية، إلا أن الحكومة المصرية ما زالت مترددة في إعلان تعاونها التام دون أي تحفظات. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يحاول أن يستكشف أبعاد ذلك التردد، وتحدث إلى محلل سياسي مصري وسأله عن التباطؤ الذي تبديه الحكومة المصرية في الرد على الدعوة العراقية.
بعد أقل من يومين من وصول رسالة رئيس مجلس الحكم في العراق السيد جلال طلباني إلى الرئيس المصري حسني مبارك، طلب رئيس المجلس بحضور مصري سياسي وثقافي واقتصادي على الساحة العراقية، وهو ما جاء في رسالة المشار إليها. القاهرة لم يصدر منها على المستوى الرسمي حتى الآن أي رد فعل حيال هذه المطالبة. ومعنا على الهاتف الأستاذ أسامة الغزولي الكاتب والصحفي المصري، والذي سألناه أولا عما إذا كان هناك إبطاء مصري في الرد.
أنا لا أظن أن هناك إبطاء غير عادي. الدولة المصرية برأيي هي في كل العصور وفي كل عهود تتحرك بأناة وتتحرك بتمهل وتميل إلى التحفظ، ولكن التعاون مع العراق يدخل ضمن أسس السياسة المصرية، لأن مصر في كل العصور تتعاون مع الدول العربية حتى قبل أن تظهر فكرة العروبة، يعني قبل أن تكون العروبة سياسة رسمية للدولة كما هو الشأن منذ قيام ثورة يوليو للآن، كانت مصر دائما وثيقة الاتصال بشقيقاتها. أنا أذكر مثلا أنه فيصل الثاني لما كان عقد زفافه بعث إلى محمد عبد الوهاب مثلا ليحيي الزفاف، وكانت لفيصل الثاني دار هنا في القاهرة. كنت أرى المثقفين العراقيين في المنتديات الثقافية المصرية طوال حياتي، وكنت أرى بعضهم وأنا في سن مبكرة أظنهم مصريين بكثرة ما كنت أراهم. الطبيعي أن يمتزج الشعبان وأن يتعاون. طبعا هناك صفحات مليئة من الغدر غير المفهوم وغير المبرر الذي حدث في السبعينيات والثمانينيات بشكل خاص وبعد نهاية الحرب الإيرانية العراقية. شهد المسلمون في العراق فصولا من الترويع تشهد به القبول الجماعية التي كشفت بعد سقوط النظام البائد، ولكن أظن أن الجانبين يفهمان أن ذلك كان فصلا عارضا، وبالتالي يمكن أن أقول القاهرة لن تتردد في التعاون مع أشقائها في العراق بالمرة.
إذن كيف تتوقعون الرد المصري في الفترة المقبلة بناء على هذه الدعوة؟
أتوقع أن يكون الرد بالإيجاب بعد أن تنتهي فترة الأعياد وتعود الإدارات والقيادات إلى نشاطها المعتاد. أتوقع أن يكون الرد بالإيجاب وبالتجاوب. هناك حاجة في مصر إلى نشاط اقتصادي الاتصالات، وهناك قدرة مصرية على التجاوب مع العراق في مختلف الأنشطة المطروحة في مصر. كما تعلم ثورة تعليمية منذ الخمسينيات أدت إلى تراكم خبرات فنية مصرية في مختلف المجالات، وهناك يد عاملة مدربة وماهرة على مختلف المستويات، ولهم خبرة كبيرة بالعراق. ورغم أني أشرت في حديثي معك قبل قليل إلى خبرة أليمة في الثمانينيات، إلا أنه برغم هذه الخبرة الأليمة فإن ملايين المصريين يتوقون للعودة إلى العراق واستئناف نشاطهم فيها، ولكن ربما كانت هذه الذكرى الأليمة بقية في أذهان بعض المثقفين والسياسيين، ولكنها لا تمنع أبدا أن هناك إدراكا أن كل هذا انتهى، وأن هناك شخصية وطنية جديدة للعراق غير فترة الشعارات والتقلبات غير المفهومة. ونأمل إن شاء الله أن يكون هذا هو الحال دائما.
وفي تقديركم كيف يكون الحضور المصري على المستويات السياسية في العراق؟
أعتقد أن الحضور السياسي يرتبط بالاستقرار السياسي في العراق، لأننا حتى الآن نلاحظ أن الوضع يغلي، كلما زاد الاستقرار كلما تراجعت أعمال العنف، كلما أصبح
هل يمكن لمصر من الأصل أن تساهم في عودة الاستقرار السياسي إلى العراق؟
أظن أن مصر تحرص دائما على المساهمة في عودة الاستقرار إلى الدول المجاورة، لأن هذا يؤثر عليها. مصر تساهم بالنصيحة ووجهة النظر، ويمكنها أن تساهم أكثر مثلا بتدريب الكوادر المسؤولة عن الشرطة وعن الأمن، كما تفعل أو كما يمكن أن تفعل أطراف عربية عديدة أخرى على رأسها الأردن. طبعا مصر تستطيع أن تقدم الخبرات، لأن في مصر أجهزة شرطة مستقرة وقديمة وأجهزة أمن قوية، وتستطيع الإدارات المصرية المختلفة المعنية بهذا الشأن أن تقدم الخبرة إلى نظرائها في العراق. طبعا
الأستاذ أسامة الغزولي الكاتب والصحفي المصري، شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أيدت الولايات المتحدة مجلس الحكم العراقي في قراره إغلاق مكاتب قناة العربية التلفزيونية الفضائية، مشيرة إلى أنها تتفق مع المجلس في أن هذه المحطة كانت تحرض على العنف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر: نحن نوافق على تقييم مجلس الحكم في جوهره، فهم الذين في الميدان الذين يتعين أن يصدروا الأحكام وأن يحاولوا إصلاح الوضع. واستدرك باوتشر بقوله: لكن بعض ما بثته قناة العربية من بغداد خاصة جعل مجلس الحكم يشعر أن هذه مادة تحريضية، ولا ريب في أن ذلك هو أمر ضار وخطر على الوضع الأمني، وكان عليهم معالجة الأمر. من جهتها نفت قناة العربية الاتهامات التي وجهها مجلس الحكم لها، وقالت في بيان أنها تأسف لهذا الإجراء وترفض الاتهام بالترويج للعنف، مضيفة أنها تلتزم في تغطيتها الإخبارية بسياسة الحياد والموضوعية التي تقوم من خلالها بنقل صورة واقعية لما يحدث في العالم.
قضية في حوار، برنامج أسبوعي يستضيف فيه سامي شورش خبيرا أو محللا سياسيا، ويناقش معه واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار بإمكانكم الاستماع إليه يوم الخميس من كل أسبوع.
مستمعين الكرام، أصبحت جماعة الإغاثة الأسترالية كير أستراليا أول منظمة دولية غير حكومية تسحب موظفيها الأجانب من العراق في أعقاب هجوم صاروخي على مكاتبها في بغداد وتلقيها تهديدات بالقتل. وقال روبرت غلاسر الرئيس التنفيذي لجماعة كير أستراليا إن 3 قذائف صاروخية أطلقت منتصف ليل الجمعة على المبنى وأصابت 2 منها سطح المبنى مسببة أضرارا طفيفة. وبعد الهجوم تلقت الجماعة تهديدا مكتوبا بالقتل من جماعة تسمي نفسها المقاومة العراقية محذرة من أنها ستهاجم مكاتب المنظمة وموظفيها مرة أخرى. وقال غلاسر إن موظفي كير أستراليا الأجانب 6 سحبوا من العراق ونقلوا إلى عمان، بينما أغلقت الجماعة مكتبها في بغداد لمدة أسبوع إلى حين إجراء مراجعة أمنية.
قال دوغلاس فيث وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة أن العالم المتحضر يجب أن يبذل المزيد لمساعدة رجال الدين المسلمين المعتدلين الذين يعارضون التطرف الإسلامي والذي يتبناه المتشدد السعودي المولد أسامة بن لادن وغيره من أجل وقف تجنيد الإرهابيين. ودافع فيث في كلمة ألقاها أمام مركز دراسات هيريتج فاونديشن دافع عن نفسه ضد منتقدي خططه للعراق، وقال إن المقاومة المناهضة للولايات المتحدة في العراق محدودة ولا تحظى بشعبية لكنها مسلحة وممولة بشكل جيد. ورد فيث على الانتقادات قائلا إن التخطيط لما بعد الحرب لا يتعلق بتوقع أشياء بعينها يمكن أن تحدث بعد 6 أشهر أو عام، ثم وضع خطط مفصلة استنادا على هذه التوقعات. مستمعينا الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق. شكرا لمتابعتكم ولكم منا أجمل التحيات.
كنتم مستمعينا الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
لو تبعد مولايا هم يبقى يمي قلبي.
سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ، تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعداد وتقديم محمد علي كاظم وفريال حسين.
مستمعي الكرام، طاب توقيتكم وأهلا بكم في هذه المطالعة الجديدة للشأن العراقي في الصحف العربية.
نبدأ هذه الجولة بعرض سريع لبعض من عناوين صحف تصدر في لندن، وقد اخترنا من صحيفة الشرق الأوسط:
مسؤولون أمريكيون: حزب الله أسس وجودا قويا في العراق لكنه لا يهاجمنا.
الحكومة الكردية في أربيل تدعو الشركات العالمية للاستثمار في كردستان العراق.
ونقرأ في صحيفة الحياة:
شيراك وبلير لا يدعمان محاسبة سوريا ويختلفان على خطة نقل السلطة في العراق.
ونختم بعنوان من صحيفة القدس العربي:
مقتدى الصدر يطالب برحيل الاحتلال فورا وزعماء الشيعة يخشون صعود نجمه.
وقبل الانتقال إلى عرض بعض من المقالات التي نشرت في الصحف العربية الصادرة في لندن، هذه مطالعة سريعة للشأن العراقي في الصحف المصرية. أحمد رجب.
إليكم أبرز ما جاء في صحف القاهرة الصادرة اليوم. صحيفة الأهرام المصرية أبرزت في صدر صفحتها الأولى إعلان رئيس مجلس الحكم الانتقالي جلال طلباني رغبة المجلس بتطوير التعاون مع مصر في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وقوله أن مجلس الحكم بعث رسالة إلى الرئيس حسني مبارك عبر مبعوث خاص حول ذلك الأمر، وأعرب عن الأمل في أن يكون موقف مصر كما تعودوه منها دائما وكما يتمنونه. وفي صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم طالب رئيس تحريرها سمير رجب بتضامن وتوحد المسلمين في العالم مع الشعبين الفلسطيني والعراقي حتى زوال الاحتلال على حد تعبيره. أما مجلة آخر ساعة الأسبوعية والصادرة اليوم فقد ربطت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون والرئيس الأمريكي جورج بوش بقاسم مشترك قالت عنه أنهما في أضعف حالاتهما، فشعبية بوش كسرت حاجز 50% هبوطا بسبب ازدياد نزيف الخسائر البشرية في صفوف القوات الأمريكية بالعراق، وشارون بسبب فشله في التعامل مع الانتفاضة الفلسطينية على حد تعبير المجلة المصرية. أما في صحيفة الأخبار وتحت عنوان الفرصة لا تزال قائمة لتدخل الأمم المتحدة في العراق، قالت الصحيفة المصرية يجب أن نتساءل حول الأسلوب الأمثل لإرساء السلام في الأراضي العراقية، ويبدو أن الإجابة الصائبة تتمثل في إنهاء الاحتلال، وهو ما يتطلب القيام بإجراءات فعالة على الصعيد السياسي. ومضت الصحيفة تقول يمكن القول أن الأوان لم يفت بعد حتى تضع الأمم المتحدة في العراق خلاصة تجاربها السابقة في ترميم المجتمعات الممزقة والمنهارة، ويجب على إدارة بوش التي بدأت بالفعل في الإسراع بالخطى الرامية إلى إعادة السيادة للعراقيين إتاحة الفرصة للمنظمة الدولية للقيام بهذا الدور على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
صحيفة الشرق الأوسط نشرت للدكتور أحمد الربعي مقالا رأى فيه أنه ليس هناك عذر للتأجيل والتأخير في العمل الخليجي المشترك، فالقمة الخليجية الجديدة تتم في ظروف سياسية إقليمية مختلفة بعد سقوط نظام صدام حسين، والملف العراقي لن يأخذ الوقت والجهد الذي كان يأخذه في القمم الماضية، والناس تنتظر التفاتة حقيقية إلى الداخل لتحريك كل ما هو جامد.
وفي مقال نشرته صحيفة الحياة اللندنية، رأى الكاتب المصري عبد الله الأشعل أن اشتداد المقاومة العراقية مع دخول المعركة الانتخابية للرئاسة الأمريكية مراحل متقدمة في أوائل العام المقبل سيجعل الاستقطاب بين المقاومة والقوات الأمريكية كاملا، ولن تفلح الجهود الأمريكية كما يعتقد الكاتب في توسيط عوامل أخرى توقيا لهجمات المقاومة أو الضغط على الدول المجاورة للعراق لمنع العناصر التي تنضم إلى المقاومة من خارج خارج العراق. وبحسب الأشعل فإنه يتعين على القيادة الأمريكية أن تختار بين مزيد من التورط في المحرقة العراقية مع استمرار وتفاقم تداعيات هذا التورط وبين اتخاذ قرار الانسحاب من العراق. وأظن، يقول الكاتب، أن لحظة الخيار الصعب قد اقتربت اقترابا كبيرا، وضاق الخناق على القيادة الأمريكية، وأن القرار في النهاية كما علمتنا الخبرة التاريخية سيكون لمصلحة الانسحاب وتحرير العراق مهما كانت تبعاته، والقول دائما لكاتب المقال.
أعزائي، في ختام هذه الجولة لكم تحياتي وتحيات الزميل محمد علي كاظم والمخرج الفني ديار بامرني.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
طابت أوقاتكم أيها الأصدقاء وكل عام وأنتم بخير. برنامج أجيال في حلقته لهذا الأسبوع يستضيف سيدة من بغداد تتحدث عن ذكريات وأحداث تتعلق باسمها، ثم ننتقل إلى عمان لنتعرف على مطربة عراقية شابة، وأخيرا نتابع بعض النشاطات النسوية في الموصل. أعزائي، ما هي المشاكل التي تسببها الأسماء لحامليها؟ وهل تتقاطع مع مزاج السلطة أم مع مزاج الآخرين؟ نبيل الحيدر التقى مع السيدة ثورة الجنابي لتحدثنا عن ذكرياتها وقصص ومشاكل سببها اسم ثورة.
كلنا نحمل أسماء لم نخترها، ألصقت بنا ولم يكن من السهل أن نغيرها بعد سنين. مثلت في أحيان كثيرة موقفا أو مزاجا لآبائنا، أحيانا تمنحنا الخير والفعل الحسن، وأحيانا أخرى تكون استفزازية أو تتقاطع مع مزاج الآخرين. والويل لو تقاطعت مع مزاج حاكم أو موتور أو متطرف. والسيدة ثورة مصطفى الجنابي لها مع اسمها ذكريات وأحداث فيها من الطرافة والمغزى الكثير.
أول ما أذك أبويا انحبس 6 أشهر لما سماني ثورة
بسبب الاسم؟
بسبب الاسم، ورفض يبدله.
هذه في أواسط الخمسينات؟
أي قبل ثورة عبد الكريم قاسم. بعدين أذكر أنا صغيرة، بس أذكر أنا كنت ويا بيبيتي بالسجن مع بعقوب بنزور أبويا، فكان شايلني الشرطي واقف باب السجن يعني يلعب وياي. بعدين قال لي شو اسمك؟ قلت له ثورة. شمرني بالقاع، ها بيبيتي شالت للنعال وذبحت كتب. وهذه
كان الاسم يثير مشكلة ويثير أزمات بهالطريقة.
بعدين يعني بمرور الزمن من يسألوني أقول ثورة، يصفون المدرسات يعني إيش عجب اسمك ثورة، لازم أبوش ثوري. يقول نعم سيد أبويا ثوري. أبويا لأن هو كان مناضل بصفوف الحزب الطبقة العاملة، هو عامل يعني كان تاريخ حياته حافل يعني، هو وأخوه وحتى جديتي يعني رايحة بمؤتمر لوزان مال سويسرا، هي مواليد 1898.
اسمها
خيرية عباس الجنابي.
موضوعة الأسماء تحسيها كانت نوع من التحدي
تعبير عن داخل يعني. فيعني إيش يسميك اسمع؟ يعني بارحة أنا لقاني رفيق قديم سألني عن أولادي سميتهم أكيد من هاي الأسماء اللي قلت له لا والله ما سميتهم هاي الأسماء سمي كفي إحنا اللي جانا منها بالكلية مطاردين وبالدائرة يعني ياهو اللي يجي بس تقول له ثورة يقول أنت شيوعية هي يعني مقونة الثورة بالشيوعية لكن مع الأسف إحنا ما استغلينا المساحة.
أيضا من أسماء الأخوان
سلام سلام نصير انتصار شروق فهد ماجد بس النهاية أحمد
أحمد خير الأسماء ما حمد وعبد يعني أنتوا إذا عائلة كوم ثورية بأسماء
بنات عمي كفاح والأخ نضال يعني إيش يعني
يبدو أشبه بلافتات وإعلانات للمعارضة
بس يعني تدري شو إن شاء الله يا صحيح دورات الإنسان يحاول يجسد اسمه يعني مثلا اني من هيك يسالوني واني يعني طفله واهلي كلهم شيوعيين وهذا ينحبس وهذا يتفتش وهذا فصار عندي شكل من الوعي بينما عند اخوتي ما صار هذا الوعي.
في سنوات السبعينات الثوره سبعينات وثمانينات ايضا كان اسم يثير انتباه
اول ما يثير الانتباه اول شيء الاسم ثاني شيء تحرك نوع العلاقات احنا مثلا خصوصا كنا كليه قانون وسياسه مثل كل من ينكشف على رايه بس مجرد نقاش بقاعه الدرس بين هذا قومي هذا شيوعي هذا ماركسي بس هذا يعني بحث واضح تبدي عاد التحركات اطروحاتك بالشعبه هي كانت علاقه يعني حياه حلوه ابالك تلاحظ بكل كلمه تحكيها نضال يعني بتصرفاتك بمشيتك انا شفت المسيره بصحه الفردوس شفت أحمر علام حمر جيت وقفت يم التلفزيون شفت المجر وشاكوش قلبي رايف الدم مدري شو صعد ونزل براسي لكن سكتت ليش سكتت شنو جو الشيوعيين والأمريكان تساؤلات ببالي سكتت حتى ما حكيت قدام جيران ظليت الليل كله ما نمت شلون اجوا الشيوعيين يعني ما اعرفه ما بالشمال بابا على الوجوه لا ربما أشوف على الوجوه أعرف لأن إحنا أصلاً جماعتي تبخروا بال78 تبخروا تبخروا ما تعرف راحة وسافرة وهاجرة ونفا خيرة الشباب ماكو واحد
لأن أين شريحة الشباب في تنظيمات هذه الأحزاب
ماكو شباب دافي هاي وليدة 35 سنة اضطهاد وبالذات من الثمانين
تلاحظت أنت ملتزمة بالزي المحتشم أو الحجاب الإسلامي هل هذا التوازن ما بين التزامك بهالرموز الإسلامية مع حملش لفكر تقدمي وليبرالي بعض الشيء كيف تفسرين هذا التوازن
يعني السياسة مصلحة وطن مصلحة اقتصادية مع العمال الدين بالقلب التزاني من قبل عندي بذور ديانة يومية ما نام إلا قرأ قرآن وبعدين صار لي تقريبا 15 سنة أنا متحجبة وصلاة وتراويح ورمضان والشيوعية ما تتعارض ويا الدين لكن أعدائنا هم اللي سووا هذا الشيء علينا.
ست ثورة جنابيل شكرا جزيلا نبيل الحيدري إذاعة العراق الحر بغداد.
دالي مطربة عراقية تقيم في عمان بدأت الغناء في المدارس والحفلات العائلية وشاركت في التراتيل الدينية في الكنائس لنا وقفة قصيرة معها من خلال حوار أجرته فائق رسول سرحان.
أعزائي المستمعين نلتقي اليوم بالمطربة العراقية الشابة دالي لتحدثنا أولا عن بداية مشوارها الفني.
مرحبا وأشكر الإذاعة وأشكر الجمهور اللي إن شاء الله بيسمعني يتعرف علي على مطربة شابة عراقية تحب تعرف الجمهور وتحب الجمهور يتعرف عليها. طبعا أحب أحدثكم عن بداياتي. بدأت بالتراتيل الدينية بعدين بالمدرسة الأناشيد الوطنية كبرت الموهبة طبعا وياي صرت أغني بالحفلات بين أصحابنا بين العائلة عائلتي شجعوني أخوي كان يحب يسمع صوتي ماما طبعا إلها الفضل الأكبر اللي نمت لي هاي الموهبة لأنه ماما مع والدي كان عندهم فرقة يعني أخذت الموهبة منهم. بابا خريج كلية طبعا فنون وكان عازف وماما كانت طبعا تغني بالفرقة، وزاروا عدة بلدان وتعرفوا على عدة شاركت فرقة عاشورية اسمها فرقة تنحارير، وانتمينا بالاشتراك هذا مع الفرقة القومية العراقية، طبعا فرقة معروفة يعني. كنا نشارك كل سنة في تحية مهرجان بابل، وكنت دائما أكون معاهم وين ما رو. وبعدين حيينا احتفالية بغداد، هي كانت آخر مشاركاتي بغداد، بعدها سافرنا للأردن. نعم.
أعرف أنه مسيرتك الفنية الفتية بدأت في عمان وبالذات في المسرح، فأحب تحدثينا شوية عن هذا الموضوع.
نعم، شاركت بمسارح أطفال، اكتشفوا أنه عندي موهبة أمثل يعني، بالذات الطفل، أحب أعيش الطفل نفسه يعني، عندي موهبة أني أصل لمرحلة الطفل مهما كان عمره. شاركت بعدة مهرجانات، شاركت بمهرجان الطفل وأخذنا بيها جوائز حلوة، شاركت بمسارح نجحنا فيها الحمد لله يعني. مسرحيات للطفل، نعم، مهرجانات ضخمة يعني، مهرجانات للطفل خاصة يعني بحضور جلالة الملك والملكة يعني برعايتهم.
أخذ دالي، نحب تحدثينا عن الألبومين الغنائيين اللي عملتيها.
أول كان اسمه محطات الشقة، كلام الشاعر سليمان الحمد، ألحان الملحن العراقي ناصر حرقي. ألبوم نجح، لقى إعجاب يعني الحمد لله. بعدها الألبوم الثاني نزلت، كان متنوعين بالشعراء والملحنين، ضمنهم علي بدر، ناصر حربي، الكلام شعراء كانوا حازم جابر وفاطمة العبادي وعلى حيصات وعدنان هادي، وطبعا ما تذكر الملحن أوس رعد. لقى نجاح يعني، نجح بشكل حلو، وهسه ان شاء الله دا جهز يعني للالبوم الثالث.
نعم. اخذ دالي، هل لديك هوايات اخرى تمارسيها باوقات فراغك؟
اي نعم، هواياتي طبعا افضل هواياتي واللي هي جزء مني طبعا الشعر. انا كتبت اغنيتين لي صراحه كلامي يعني، كتبت اغنيه تقول من فرقات جرحي تكلم، اشكو لا غيري تالم، انت ظالم انت خاين، الما نشكي همي انا، تصورت اني ملكتك وتركت كل شي لاجلك، صح انساك انا، انت حب اناني برد قلبي من مكاني.
اخذ دالي، والهوايه الاخرى اللي عرفتها كنت عن السباحه على ما اظن.
ايه، احب الرياضه، احب السباحه، احب رياضه الارابيسك، احب امارسها يعني، لياقات بدنيه احب امارسها، رياضه احب المشي طبعا. وما انسى اذكر انه انا عندي مشاركات بالاردن، شاركت بمهرجان البحر الميت برعايه جلاله الملك طبعا.
اخذ داليا، نحب نعرف اخر اعمالك.
اخر اعمالي، انا بصدد تجهيز طبعا البومي الثالث، ان شاء الله هو كامل يعني، بس نرتب الاغاني يعني، ان شاء الله يطلع البوم ناجح، وأجهز لتصوير فيديو كليب ان شاء الله بعد رمضان، راح يكون جاهز طبعا الكليب يعني والالبوم.
في ختام لقائنا هذا، نشكر المطربة الشابة دالي على هذا الحديث، ونتمنى لها الموفقية والنجاح في عملها. شكرا لك دالي.
اشكركم واشكر المستمعين.
فائق رسول سرحان، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، عمان.
وأخيرا أيها الأصدقاء، نرافق الآن أحمد سعيد في تقرير عن الفعاليات النسوية في الموصل.
في آخر زيارة لها إلى الموصل، أشادت الآنسة نسرين برواري وزيرة الأشغال والبلديات بالمرأة العراقية وأكبر صرحياتها، وطالب في كلمة ألقتها في تجمع نسوي كبير نظم في مبنى مجلس الشعب المركزي بمدينة الموصل وبالقرب من مدخل مدينة الألعاب، بأن تأخذ المرأة العراقية دورها الفاعل في بناء العراق الجديد ومناصب الدولة، قائلة أنها تشكل 55% من مجموع الشعب. وحضر التجمع أكثر من 5,000 امرأة موصلية واللواتي طالبن باختيار ممثلتين من النساء للاشتراك في عضوية مجلس الحكم الانتقالي. ووصفت صحيفة فتى العراق الموصلية التجمع بأنه كان حشدا إسلاميا واضحا أكد بشكل واضح وصريح على إسلامية وعروبة الموصل على حد قول الصحيفة، علما أن في الموصل منظمات نسائية كردية وآشورية وتركمانية وشيوعية وقومية عربية. وفي لقاء لنا مع إحدى الناشطات الكرديات والتي لم تشأ ذكر اسمها قالت إن التجمع النسوي ذاك لا يمثل إلا النسوة المحسوبات على تيار الإسلام السياسي في الموصل، وبتعيين السيدة سلام الخفاجي في عضوية مجلس الحكم الانتقالي محل الراحلة عقيل الهاشمي خيبت آمال التجمع النسوي الإسلامي ذاك، كما خيبت آمال أوساط الكردية في ترشيح كردية فيلية إلى المجلس المذكور. ونبقى مع الفعاليات النسائية في الموصل، إذ صدر العدد الانطلاقة لمجلد نصف المجتمع، وهي مجلة شهرية إسلامية عامة تعنى بشؤون المرأة المسلمة، ويتألف العدد من 48 صفحة من الحجم الكبير، وتحتوي المجلة على مواضيع شتى تهم المرأة فضلا عن صفحات في الأدب والشعر، ويرأس مجلس إدارتها وليد حميد مجيد، فيما ترأس تحريرها الآنسة الزهراء بديع الدباغ، وتشغل الآنسة منى محمد طاهر منصب سكرتيرة التحرير فيها، وتتألف هيئة تحريرها من الآنسات لمياء أحمد الدباغ ومفاز محسن العنزي وفرح باسل السراج وغيداء الطالب. هذا وقررت جمعية الأسرة المسلمة في الموصل فتح فرع جديد لها في الجانب الأيمن لنهر دجلة، بغية تعميم نشاطها وشموله رقعة أوسع مما عليه الآن، وتقع بناية الفرع الجديد في منطقة السجن، كما وافتتحت الجمعية هذه قاعة مناسبات لها في منطقة حي الرفاعي. وعلى صعيد ذي صلة بالنشاطات النسوية في الموصل، تم الإعلان عن مسابقة باسم 5×5×5، وهي مسابقة خاصة بالنساء، وستعلن نتائج هذه المسابقة، كما سيتم انتخاب 5 إجابات للفائزات وستخصص لهن 5 جوائز. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
في الختام أعزائي، لكم تحية مني ومن المخرج الإذاعية هيلين مهران.
مستمعي الكرام، استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أجيال، إعداد وتقديم فريال حسين.